وننتقل إلى آخر ما ذكره المنذري في كتاب الصيام وهو صدقة الفطر. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها.
نعم، صدقة الفطر وزكاة الفطر سميت بذلك لأن وقت وجوبها هو وقت الفطر من رمضان، لأن وقت وجوبها هو وقت الفطر من رمضان، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حي وجبت عليه ولو ولد قبلها بلحظة، ولو ولد قبلها بلحظة تجب عليه، ولو مات بعدها بلحظة تجب عليه. من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حي، سواء ولد قبلها بلحظة أو مات بعدها بلحظة أو لم يكن ذلك بل كان حيا واستمر حيا، فإنها تجب عليه. وتسمى أيضا بالفطرة. يقول أحدهم: أخرجت الفطرة، أخرجت الفطرة. والمقصود بها هنا الخلقة والبدن، الخلقة والبدن. والقاعدة عند العلماء أن زكاة الفطر تكون حيث يوجد البدن المزكى عنه، فلو كان الإنسان في المدينة مقيما أو زائرا وله أهل في بلده فإن الأفضل أن يخرج هو عن نفسه في المدينة وأن يخرج أهله عنهم في بلدهم. الأفضل في زكاة الفطر أن تكون حيث يوجد البدن المزكى عنه، ويجوز أن يوكل أهله في أن يخرج عنه الزكاة أو أن يخرج عن أهله الزكاة هنا، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقة. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.
نعم. والدارقطني والبيهقي في الصغرى رووه بهذا اللفظ أو قريبا منه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ما معنى فرض هنا؟ أكثر العلماء قالوا معنى فرض أوجب، أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجبه الله، فإنه لا يأمر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فزكاة الفطر عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة واجبة، واجبة. وقال قليل من العلماء منهم بعض أصحاب الإمام مالك رحم الله الجميع إن فرض هنا تعني قدر، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، ولذلك قالوا زكاة الفطر سنة مؤكدة، لكن هذا القول مرجوح، والذي عليه الجماهير بما يشبه الإجماع أن زكاة الفطر واجبة باقية، ليست سنة وليست منسوخة، بل واجبة باقية. ولا شك أن فرض هنا بمعنى أوجب، فإنه الأصل في معنى فرض ولا يصرف عنه إلا بدليل، ولا دليل. فمن كان عنده شيء من الطعام أو ما يشتري به شيئا من الطعام زائدا عن مقدار ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه من ينفق عليه في يوم العيد وليلته، على الراجح من أقوال أهل العلم، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. إذا من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ كل مسلم أدركه غروب الشمس حيا عنده ما يكفيه ويكفي حاجة من ينفق عليه في يوم العيد وليلته وما يزيد على ذلك، فإن كان عنده زيادة فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث. وفي بعض نسخ أبي داود طهرة للصيام، طهرة للصيام، وفي بعض النسخ طهرة للصائم، أي تطهيرا للصيام والصائم من اللغو والرفث. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الصائم منهي عن اللغو والرفث في الصيام، وأنه إن حصل ذلك منه ينقص أجر صيامه، لكن ربنا الرؤوف الرحيم شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ليطهر صوم الصائم من اللغو والرفث، فيبقى له أجره، فيبقى له أجره. والله لا يهلك على الله إلا هالك، ما أرحم الله. يعصي العبد فيفعل ما نهي عنه في صومه، فيجعل الله له في آخر صومه، في آخر شهره، ما يطهره من ذلك، وهي زكاة الفطر. وهذه علة تتعلق بالصائمين وترجع إلى المتصدق، تتعلق بالصائمين وترجع إلى المتصدق. وطعمة للمساكين. ما هي الطعمة يا إخوة؟ الطعمة الشيء الذي يؤكل، الشيء الذي يؤكل. فزكاة الفطر المقصود منها أن تكون قوتا، أن تكون قوتا للمساكين في يوم العيد وليلته. وهذا تعليل ثان لوجوب زكاة الفطر، وهذا يشمل الجميع، وهي فائدة ترجع إلى المتصدق عليه، فائدة ترجع إلى المتصدق عليه. وفي هذا يا إخوة دليل على أن أهل زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين دون غيرهم. والمسكين هنا هو الذي لا يجد قوت عامه الداخل عليه في عامه أكثر من المطلوب منه، الداخل عليه في مجموع العام أكثر من المطلوب، المطلوب منه في العام أكثر من الداخل عليه. كل شخص كان الداخل عليه أقل من المطلوب منه فهو مسكين. ولذلك يا إخوة، الموظف قد يكون مسكينا. بعض الناس يقول لا فلان موظف، لا يا أخي، الموظف قد يكون مسكينا إذا كان راتبه 3000 والمطلوب منه 5000، هذا مسكين، هذا مسكين. فإذا كان له دخل ولكن دخله أقل من المطلوب منه فهو مسكين. فالمسكين والفقير هنا بمعنى واحد، لأن ذكرت لكم قاعدة سابقا أن المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يكونان بمعنى واحد. قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة يثاب عليها ثواب الزكاة. فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد مباشرة، يقول الفقهاء ما بين الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا أعلم ترخيصا فيما عدا ذلك. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد. فمن أداها في هذا الوقت فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. يعني أن من أخر زكاة الفطر عن صلاة العيد من غير عذر، من غير عذر، فإنه يجب عليه أن يؤديها. ما يقول خلاص راح وقتها، لا، يجب عليه أن يؤديها، ولكنها صدقة من الصدقات، يثاب ثواب الصدقة لا ثواب الزكاة. ويجب عليه أن يتوب لأنه فعل حراما على الراجح من أقوال العلماء. نعم، بعض العلماء قالوا إذا أخرجها في نفس يوم العيد ينقص أجره وهي زكاة، لكن الراجح والله أعلم أنه إن أخرها عن صلاة العيد من غير عذر لا تكون زكاة، وإنما تكون صدقة، يجب عليه أن يخرجها ويثاب على الصدقة، لكن يجب عليه أن يتوب لأنه فعل حراما. نعم.
قال الحافظ المنذري رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله، لأن طاعته صادرة عن طاعة الله. وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم.
نعم، هناك قولان ضعيفان غير هذا. قول قال إنها سنة مؤكدة، وهذا قال به بعض المالكية وبعض الظاهرية، وقول إنها منسوخة، نسخت بزكاة الأموال، وكلا القولين ضعيف. والصواب الذي عليه عامة أهل العلم أنها فرض باق.
قال: وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم في ذي جدة أو فقير يجدها فضلا عن قوته، إذ كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب، انتهى.
وهذا ليس حصرا لوجوبها في الصائمين، فإنها قد تجب على غير صائم كما سيأتينا إن شاء الله. فتجب على الخرف الذي ذهب عقله لكبر سنه، وتجب على الصبي الذي له ساعة واحدة، وذلك للعلة الثانية، طعمه للمساكين. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم، انتهى.
نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. وعند البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وعند مسلم: على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. وفي رواية عنده: على كل عبد وحر، صغير أو كبير. صاع من بر أو قمح، عند جماهير العلماء المخرج في زكاة الفطر صاع من أي جنس من الطعام، أي جنس من طعام البلد يخرج منه صاع. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا، ما فرضها نقودا، فرضها صاعا من طعام. فالمخرج صاع من تمر، من أقط، من زبيب، من أرز، من فريك، من أي شيء يعد طعاما في البلد. واختلف العلماء في تقدير الصاع بالميزان، اختلف العلماء في تقدير الصاع بالميزان. ولا شك أن الصاع بالنسبة لكل طعام يختلف، الصاع واحد ولكن من حيث الوزن يختلف. والمتقرر عندي والله أعلم أنه يساوي كيلوين ونصف، أنه يساوي كيلوين ونصف، هو في التقدير أقل بقليل من كيلوين ونصف، لكن نقربه، يساوي كيلوين ونصف من أي طعام، من أي طعام، لأن الشرع قد قدره بمنضبط وهو الصاع، فينبغي أن يكون تقدير الوزن منضبطا. أما تأتي كل سنة وتقول: التمر وزنه كذا، الأرز وزنه كذا، الفريك وزنه كذا، الزبيب وزنه كذا، طيب في بعض البلدان ما فيه هذه الأطعمة، في أطعمة أخرى، هذا لا ينضبط. والشرع عندما ذكر الصاع ذكره لعلة الانضباط، فينبغي أن يكون تقديرنا للوزن منضبطا. وقد درست المسألة سنين عددا ووصلت إلى هذا، أن التقدير بالوزن كيلوين ونصف، كيلوين ونصف. فمن أخرج كيلوين ونصف من أي طعام فليطمئن قلبه أنه قد أخرج المطلوب منه، وقد يكون زاد لكن ما ينقص، قد يكون زاد على المطلوب منه لكنه لا ينقص عن المطلوب منه. قال على كل اثنين، على قال العلماء يعني عن كل، لأن من المذكورين من لا يجب عليه شيء، الصغير ما يجب عليه شيء، العبد ما يجب عليه، ما تجب عليه الزكاة لأنه ليس له مال. فمعنى على هنا عن صغير أو كبير. صغير كل حي عند غروب الشمس دون البلوغ فهو صغير، كل آدمي حي عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان دون سن البلوغ فهو صغير. ابن 5 دقائق صغير، شخص ولد له مولود في المستشفى أول ما استهل ونطق أذن المغرب في آخر يوم من رمضان، هذا صغير. ابن 5 سنين صغير، ابن 7 سنين صغير، ابن 10 سنين صغير حتى يبلغ. والصغير إن كان له مال وجب أن تخرج الزكاة من ماله إلا أن يتطوع من ينفق عليه. يعني قد يولد المولود وعنده مال يرث أمه، يكون وارثا من أمه فيكون عنده مال. إذا كان عنده مال الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن تخرج الزكاة من ماله إلا إذا تطوع من ينفق عليه. ما معنى كلامي هذا يا إخوة؟ معنى أنه لا يجب على الأب ويجوز له، ما يجب على الأب أن يخرجها من ماله هو، ويجوز له أن يخرجها من ماله. أما إذا لم يكن للصبي مال فيجب على الأب أن يخرجها من ماله إذا لم يكن للصبي مال. أما الجنين فلا يجب أن تخرج عنه عند جماهير العلماء، لا أعلم أحدا قال بالوجوب إلا بن حزم رحمه الله. جماهير العلماء قالوا لا يجب، ولكن عند جماعة من العلماء يستحب أن تخرج عنه زكاة الفطر. أو كبير، الكبير الذي له مال يجب أن يخرج زكاة الفطر إلا أن يتطوع من ينفق عليه. يعني مثلا أنا عندي مثلا 3 أولاد 4 أولاد في البيت كبار وربما موظفون، لكن أنا أريد أن أخرج زكاة الفطر عنهم، يجوز. لكن من حيث الوجوب يجب على كل واحد أن يخرج من ماله، ما يجب على أبيهم، يجب عليهم هم. لكن إذا تطوع أبوهم فإنه يجوز ولا حرج في ذلك. طيب الزوجة، الزوجة الراجح من أقوال أهل العلم أنها إن كان لها مال يجب أن تخرج من مالها إلا أن يتطوع الزوج، أما إذا لم يكن لها مال فيجب على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر. وبهذا نكون انتهينا من شرح الأحاديث المتعلقة بكتاب الصيام في صحيح الترغيب والترهيب، وأضفنا إليها أحاديث الاعتكاف في عمدة الأحكام، وبقي علينا الأحاديث المتعلقة بصيام النفل، وهذه إن شاء الله نؤخرها إلى ما بعد رمضان لوقتها بإذن الله، ونبدأ بها أول ما نرجع للدروس إن شاء الله، يعني في على حسب الجدول الذي سيعلن إن شاء الله. غدا وبعد غد ويوم الثلاثاء سأتوقف عن الدروس، غدا الأحد وبعد غد الاثنين ويوم الثلاثاء سأتوقف عن الدروس، يوم الأربعاء بعد العصر سأجلس للدرس في موضوع ذي أهمية كبرى، أحكام ختام الشهر والعيد، سيكون الدرس عن أحكام ختام الشهر والعيد في يوم الأربعاء إن شاء الله بعد العصر. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. ظهر ما في وقت للأسئلة، أقول لعل ما قدمناه يكفي. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على صبركم وعلى جلوسكم، وأن يجعل هذا المجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما يسركم عند لقائه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا جميعا رحماء فيما بيننا، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على بيان الحق والدلالة عليه والحث عليه، وأن يجعلنا من العاملين بما نقول، المحققين لما نقول، وأن يجعلنا جميعا ممن رضي عنهم وأرضاهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك كما جمعتنا في هذا المجلس في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم إخوانا متجاورين، نسألك أن تجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم واجمعنا في الجنة برسولنا صلى الله عليه وسلم وبآبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وذرياتنا وأحبابنا وأصحابنا وجيراننا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.